هذا حديثه حديث عثمان رضي الله عنه فيما يتعلق بالدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه. يقول عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني عند القبر، وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث رواه أبو داود، صححه الحاكم، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 3221. استغفروا لأخيكم، يعني اللهم اغفر له وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سألوا له التثبيت، اطلبوا له أن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت إذا سئل في قبره من قبل الملكين: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. هذا يستحب من الأدعية التي تدعى للميت بعد دفنه، بعد دفنه، بعد الانتهاء من دفنه يقال هذا الدعاء: اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، قال فإنه الآن يسأل. إذن عندما ينتهي الدفن يبدأ السؤال، وتعاد روحه إلى بدنه ويسأل من قبل الملكين ويجيب. هذا الحديث فيه أربع مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت، يعني الانتظار قليل بعد الانتهاء من الدفن، الانتظار قليلا والدعاء للميت بالمغفرة والثبات عند السؤال، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ونحو ذلك من الأدعية. وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك، فمن حضر من العلماء أو من طلبة العلم يأمر الناس بعد الدفن: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الميت في تلك الحال أحوج إلى الدعاء من قبل الدفن. لماذا؟ لأنه الآن معرض للسؤال والفتنة، فتنة عظيمة، سؤال الملكين، وهذا الدعاء ليس له مدة معينة: استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت، يبدأ من بعد الدفن ويستمر. من أراد الدعاء يستمر في هذا الدعاء عند القبر أو عندما ينصرف، يستمر في هذا الدعاء، ليس له وقت محدد في شرعنا. وهذه المسألة الأولى: استحباب الوقوف على القبر. ودل على مشروعية الوقوف على القبر أيضا القرآن، كما في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هؤلاء المنافقون والمشركون، لا تصلي على أحد منهم مات، صلاة الجنازة لا تصلي على المنافق ولا تقم على قبر هذا المنافق لتدعو له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم، دل تخصيصهم أو تخصيصهم، تخصيص المنافقين بالنهي: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا تقم على قبره، خص المنافقون بالنهي. يقول ابن تيمية: تخصيصهم بالنهي دل على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، ويقام على قبره المؤمن. هذا دليل من القرآن على مشروعية القيام عند القبر للدعاء للميت بعد الدفن. قال ابن تيمية: إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي هؤلاء المنافقون، ولم يعلل ذلك بكفرهم في آخر الآية، ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول 165، وهكذا ذكر ذلك في المجلد 27 330. وسئل العلماء عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن، وقال كثير من أهل العلم: لا ترفع اليدان حال القيام على القبر بعد الدفن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، هكذا قالوا. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها، وهذا حديث عام، وهذا حديث عام. كذلك أيضا جاء في حديث ضعيف، جاء في حديث ضعيف عند أبي عوانة وعند البزار، لكنه أشار الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ضعفه في قصة ذي البجاتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، لكن في إسناد هذا الحديث نظر كما قال الحافظ ابن حجر. لكن يكفي الحديث الذي قابل حديث عائشة، وهو حديث عند الإمام مسلم 974، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهله. فرفع اليدين عند الدعاء، الأدعية العامة، من آداب الدعاء رفع اليدين. وهنا جاء هذا الحديث في زيارة القبور، فيشرع رفع اليدين إذا أراد المسلم أن يدعو للميت يرفع يديه، ويشرع أيضا استقبال القبلة ويرفع يديه، هذا أمر مشروع في الدعاء بدليل هذا الحديث. هذه المسألة الأولى في الحديث، استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال. هذا أيضا المسألة الثانية في الحديث، المسألة الثانية في الحديث دل على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه ونبيه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا دليل على ثبوت سؤال الميت في قبره، هذه المسألة الثانية. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والراجح والصحيح أن السؤال عام للمؤمن والكافر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فدلت هذه الآية على أنه يسأل الجميع المؤمن والكافر، فالله عز وجل يثبت المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة هو عند سؤال الملكين، ويضل الله الظالمين لا يثبتهم، لا يعرفون الإجابة عندما يسألون من الملكين. فهناك سؤال عام للمؤمن والكافر. وقد جاء أيضا من السنة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث طويل في الصحيحين وفي غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا. هذا حديث في الصحيحين في البخاري 4699، وفي مسلم 2871. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عليهم، قال يأتيه ملكان فيقعدانه. هذا حديث أيضا في الصحيحين، يأتيه ملكان فيقعدانه للسؤال. والقول بأن السؤال عام هو اختيار جمع من المحققين كالقرطبي وابن تيمية وابن القيم وآخرين. إذن هذه المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على إثبات سؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له، ولو كان لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فقال ذلك لأن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار. وقد نقل الحافظ النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم،
ويصلهم ثوابه كما في كتابه الأذكار، كتاب النووي الأذكار صفحة 150 ذكر الإجماع. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الإجماع ونقل الإجماع ووصف من خالف ذلك بأنه من أهل البدع كما في الفتاوى في المجلد السابع 499. واستدل هؤلاء العلماء أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجاء في الحديث أيضا: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، ولد صالح يدعو له. إذن الميت يصله الدعاء، ينتفع بالدعاء. هذه المسألة الثالثة في الحديث. المسألة الرابعة في الحديث: دل الحديث على إثبات الأخوة الإسلامية بين المسلمين، الأخوة الإسلامية القائمة على رابطة الدين والعقيدة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ثمار هذه الأخوة الحث على الدعاء للميت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، لأخيكم المسلم. هذا في إثبات الأخوة الإسلامية، فيه تقريب قلوب المشيعين وتليينها للميت حتى يخلص له الدعاء والاستغفار. فقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم في هذا الحديث، هذا دليل على إثبات الأخوة الإسلامية. ينبغي على المسلمين أن يتآخوا وأن يؤدوا حقوق الأخوة الإيمانية.